الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 71 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم وهو 8 من كتاب الجهاد والسير. باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى وبالسند المتصل. حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال غزونا فزارة قوم في نجد قال وعلينا أبو بكر أمير لفضله وعلو منزلته وشجاعته. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فلما كان بيننا وبين الماء ساعة، لأن الناس كانوا يردون المياه وينزلون على المياه لسقي رعيهم ولسقي أنفسهم، ولأن الحياة غالبا تكون حول الماء. أمرنا أبو بكر فعرسنا، أي بتنا من الليل من أجل أن يصبح الأعداء، ثم شن الغارة أي مع الفجر، فورد الماء فقتل من قتل عليه من المشركين وسبى من دراريهم ونسائهم. وانظر إلى عنق من الناس مجموعة غير قليلة من الناس قد ذهبوا إلى الجبل يهربون ويفرون، فيهم الدراري فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فعلموا أنهم مغلوبون وأنهم إن مضوا إلى الجبل قتل بعضهم. فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، يعني نوع من اللباس من الجلود. قال القشع النطع، معها ابنة لها من أحسن العرب جميلة. فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر رضي الله عنه، فنفلني أبو بكر ابنتها، يعني مقابل ما قام به من العمل العظيم وهو رد القوم الكافرين. فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، مع أنها جاريته، إن كانت غير متزوجة يجوز له الاستمتاع بها حالا، وإن كانت متزوجة يستبرئ بحيضة. فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة. فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. فقلت هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الاستمتاع بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفادي بها أسار المسلمين. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة، كانت من الكافرات لو أسلمت ما بعث بها، لأنه لا يجوز فداء الأسير المسلم بأسير مسلم، ولكن لعلها لم تسلم فبعث بها إليهم مقابل أسير من المسلمين. قال النووي فيه جواز المفاداة وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات، وفيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ ولا خلاف في جوازه عندنا، وفيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي به مسلما أو يصرفه في مصالح المسلمين أو يتألف به من تألفه مصلحة كما فعل صلى الله عليه وسلم هنا، وفيه غنائم حنين، وفيه جواز قول الإنسان للآخر لله أبوك ولله درك. قال باب حكم الفيء. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. يعني القرية التي تستسلم بالصلح دون الحرب يكون ما تحصل عليه من الأموال في يقسم بين المسلمين، والقرية التي يقع منها المعصية والمقاتلة ثم ينتصر المسلمون عليها يكون المال الذي يتحصل منها خمسه لله وللرسول، يقسم على أوجه الخمس، وأربع أخماس يقسم بين المقاتلين. فعندنا في وغنيمة، قد يطلق هذا على هذا، لكن في الأصل أن الغنيمة هي التي تكون في البلد الذي يدخل عنوة، أي بالقوة بالسلاح، والفي يكون في البلد الذي يفتح بدون قتال. فمثلا خيبر فتحت عنوة، وبنو النضير فتحت صلحا، فكان ما فيها من الأموال في ما أفاء الله على رسوله منهم، فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم بينا للفقراء المهاجرين وللذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وللذين جاءوا من بعدهم على حسن حال. هذا هو الفي كل هذه الأصناف. ولذلك قال مالك: من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في الفي من نصيب، لأن الله ذكر الفي للفقراء المهاجرين وهذا ليس منهم، ثم للذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار وهذا ليس منهم، ثم للذين اتبعوهم بإحسان وهذا ليس منهم. مفهوم يا أخوة؟ بينما الغنيمة تكون للمقاتلين أربعة أخماس وخمس على ما في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل الآية. ويذكرون أن دمشق الجزء الذي دخله خالد بن الوليد أخذ عنوة، ولما رأى النصارى أنهم مهزومون صالحوا أبا عبيدة بن الجراح في الجزء المتبقي، فكان منها ما أخذ عنوة ومنها ما أخذ صلحا، والصلح يقع فيه بعض التنازل لهم، ربما يشترط بقاء الكنائس، كذلك لا يؤخذ ذراريهم سبايا، وهكذا أموالهم تبقى في حوزتهم أو على ما تم المصالحة عليه، بينما العنوة يؤخذ كل ما معهم، رجالهم عبيد ونساؤهم جواري وأموالهم غنيمة. فإن أسلموا ربما عتق بعضهم وحرر بعضهم ويحصل لهم الكرامة، خير مما لو بقوا على الكفر، أسأل الله السلامة. قال رحمه الله: وسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ بن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، يعني أخذوها صلحا بخلاف ما أوجف عليه المسلمون بخيل وركاب. الركاب الإبل يركبونها ويغزون عليها، والخيل معروفة، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح، يعني شؤون الحرب، يجعله في شؤون الحرب عدة في سبيل الله يكرم بها أهل الإسلام. قال رحمه الله في رواية الأخرى عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار ارتفع، قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، الرمال كأنه الخيوط التي يخيط بها السرير، وأدركنا هذه الأسرة يصنعونها في تهامة إما من الحبال وإما من غير ذلك، متكئا على أسادة من أدم من جلد. فقال لي يا مال، هذا ترخيم، يا مال يا عائش، وإلا فالأصل يا مالك، إنه قد دف أهل أبيات من قومك، من قومك، يعني نزل أناس من قومك استقبلهم أكرمهم، وقد أمرت فيهم برضخ إما من طعام وإما من كساء وإما من نحو ذلك، هكذا الأمراء كانوا يكرمون من نزل بهم. قال فخذه فاقسمه بينهم. قال قلت لو أمرت بهذا غيري، قال خذه يا مال. قال فجاء يرفع مولى عمر بن الخطاب أي عبد من عبيده، فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد، أربعة من العشر المبشرين في الجنة، أرادوا الدخول على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر نعم، أي أدخلهم. فأذن لهم فدخلوا، ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي رضي الله عنهما؟ قال نعم. فأذن لهما فقال عباس يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. هذه كلمات ألقاها العباس بن عبد المطلب على علي بن أبي طالب، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل من العباس، ومع ذلك ما أخذ كلام العباس طعنا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا طعن في العباس بسبب هذه الكلمات. أبي يتكلم على ابنه بسبب خلاف بينهم في شان الأرض التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من في بني النضير، الأرض التي إلى الآن الرافضة يستغلون في أبي بكر وعمر بسببها، هذه الأرض سيأتي شأنها، وأن أبا بكر دفع وأن عمر دفعها إليهم، ولكن بعد ذلك اختلفوا فيها هم أنفسهم رضوان الله على الصحابة أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة، وسيأتي أن هذا الحديث يرويه هؤلاء جميعا الذين ذكروا، مع فاطمة رضي الله عنها نفسها، مع عائشة رضي الله عنها نفسها، حديث شبه متواتر. قال فقال القوم أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهم وأرحهم، يعني خلاف بينهم شديد. فقال مالك بن أوس يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك. فقال عمر التئد يعني قبل أن أقضي بينكم سأسألكم، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. وهذا مناشدة عظيمة ناشد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا نعم. إذن هذا الحديث حديث من؟ حديث عمر وحديث عثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وعلي وعباس، وسيأتي غيرهم. قالوا نعم. ثم أكمل على العباس وعلي فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ قال نعم. فقال عمر إن الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال، يعني يجعله لحوائجه. ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم أتعلمون ذلك؟ قال نعم. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئتما أي علي والعباس تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، أي أنت يا عباس جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب العصبة من محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يورث سيكون لابنته النصف والباقي لمن؟ للعباس عصبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا يورث. وأما حديث يعني قال الله عز وجل يرثني ويرث من آل يعقوب ميراث النبوة ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورثه ما تركناه صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، يعني في باب في هذه المسألة ليس في جميعها، فهم يعرفون فضل أبي بكر رضي الله عنه، لكن في هذه المسألة ظنوا أن أبا بكر قد تجاوز عليهم، لم يعطهم الأرض، لم يعطهم ميراثهم من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أقصد أبو بكر رضي الله عنه إنما لم يعطهم ما أراد أن يغير ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا أنه قال أخشى أن أزيق، قال والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق، أي أبو بكر. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، يعني رأيتم في ما رأيتم في أبي بكر من الظلم والحيف لكم، ولم يكن ذلك منا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. فيه جواز أن يمدح الإنسان نفسه بما فيها لدفع ما يتهم به، هذا ليس بمحظور. المحظور أن تمدح نفسك متعاليا مترفعا على غيرك متعاظما متبجحا، أما إذا كنت تمدح نفسك لبيان ما عندك من الخير لدفع ما اتهمت به من الشر والضير فلا حرج في ذلك. يوجد لبعض العلماء كلام يمدحون فيه أنفسهم يكون في مقابلة تهم الأعداء، تهم المبتدعة، تهم المتربصين، هذا ليس بدم. وأما إن كان يعني على سبيل التبجح فالعلماء ينتقدون ذلك، فانظر إلى عمر بن الخطاب كيف يمدح نفسه والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق، لأن هذا الأصل فيه، ولأنه يرد ما اتهم به أو ظن فيه غير الصواب. قال فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمر لما طالبوه دفعها إليهم، لكن بشرط ليست للتملك، أن يكون عملهم فيها كعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكعمل أبي بكر رضي الله عنهما عنه. فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعمل فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتمها بذلك؟ قال أكذلك؟ قال نعم. قال ثم جئتماني لأقضي بينكما؟ والله ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فردها إلي، يعني أنا قمت كما يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قام بها أبو بكر رضي الله عنه، أنتم قلتم نريدها خلاص شأنكم، لكن على ما كان عليها الأمر من قبل، إن عجزتما لا تتحاكم إلي ولا نقضي بينكما، ردوها إلى وضعها الذي كانت عليه وأنا أقوم فيها كما قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة العظيمة تبين أن الفي هو المأخوذ بغير قتال، وكما جاء في الآية: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين الآية. وفيه رد على الرافضة، هم يطعنون في معاوية رضي الله عنه في بعض كلامه في علي بن أبي طالب، انظروا إلى العباس ما يقول في علي بن أبي طالب، ومع ذلك لا نطعن لا في العباس ولا في علي بن أبي طالب، دع الصحابة فيما جرى بينهم فكلهم في الحشر مغفور لهم. وفيه أن الصحابة كغيرهم يختلفون في بعض المسائل العلمية، بعض المسائل العملية، بعض المسائل الدنيوية، لكن لهم فضلهم ومنزلتهم. إلى هنا بارك الله فيكم.